وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعد هذا برنامجكم دار السلام وعنوان ودرس حلقة هذا المساء المبارك تفسير سورة الشرح وهي سورة مكية بلا خلاف أو نزاع وإنما اختلفوا في تسميتها فبعضها أي كتب التفسير وبعض المصاحف تسميها سورة الشرح وبعضها ورد فيها سورة الانشراح وبعضها تسميها سورة ألم نشرح والأمر في هذا ولله الحمد واسع سنبدأ إن شاء الله تعالى بتفسير السورة قال ربنا عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وغير خفي أن المخاطب بالآية نبينا صلوات الله وسلامه عليه ولفظ ألم نشرح مر معنا كثيرا أن هذا الأسلوب أسلوب استفهامي تقريري وهو في الرفعة من البلاغة واحتججنا عليه كثيرا بقول جرير يمدح عبد الملك بن مروان ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي قال الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك شرح الصدر غاية مطلوبة ومنية يتمناها لا خيار لذلك نرى الكريم موسى عليه السلام وهو في الوادي المقدس يناجي ربه لما كلمه الله وأدناه وقربه وناجاه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وقد جمع الله عز وجل لنبيه الكريم عليه السلام من غير أن يسأله في هذه الصورة شرح صدره ويسر أمره كما هو ظاهر في خاتمة الصورة ثم إن الله عز وجل جعل من المنة على أوليائه وعباده الصالحين أنه يشرح صدورهم قال الله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه والآية مسوقة في بيان الامتنان وكذلك يدل عليه على هذا المعنى أن قال بعض أهل العلم مثل سهل بن عبد الله التستري قال إن معنى شرح الله صدره أي أضاءه بنور الرسالة وجعله متقبلا لها وهذا القول منه نسبه ابن عطية للجمهور وإلا في المسألة نزاع بين العلماء في معنى قول الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك مع أن بعضهم قال ربما قصد به ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام من حادثة شق الصدر وهي حادثة وقعت عدة مرات حادثة شق الصدر وقعت عدة مرات ونحن نجزم للنقول الصحيحة بصحة وقوع هذه الحادثة خاصة ما كان في وقت رضاعته صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد لكن من الصعب أن تحمل هذه الآية أن يحمل معناها على تلك الحادثة وهذا القول ارتضاه الكثير من أهل العلم يعني القول بأنه صعب أن تحمل حادثة شق الصدر على قول الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك كذلك قول الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك فيه بيان أن الله عز وجل أعان نبيه صلى الله عليه وسلم أعظم إعانة على تحمل هذا المقام الجليل الذي أقامه الله عز وجل إياه وهو مقام خاتم الأنبياء وأتم الله به الرسالات وجعله بشيرا ونذيرا وجعله رسولا إلى الناس كافة فهذا مطلب وهبة ربانية لم يعطها أحد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يخاطب نبيه بقوله ألم نشرح لك صدرك ثم قال له ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك العرب تقول وضع على ووضع عن فإذا قالوا وضع عن بمعنى أزال وإذا قالوا وضع على بمعنى جعل وحط عليه ما لم يكن قد تحمله من قبل والآية تقول ووضعنا عنك وزرك الوزر في اللغة الثقل قال الله عز وجل وليحملن أثقالا وقال أوزارا مع أوزارهم في آيتين مختلفتين فدل على أن الوزر بمعنى الثقل. أما الوزر بالفتح فمعناها الملجأ، ومنه قول الله عز وجل في سورة القيامة: كلا لا وزر. أما هنا فقد قال رب العزة: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ما الوزر في هذه الآية؟ أكثر أهل العلم على أن المراد أن الله سلمه من تبعات الجاهلية قبل أن ينبأ ويبعث عليه السلام، مع اتفاقهم أي أهل العلم على أن الأنبياء معصومون من الكبائر قبل النبوة وبعدها، ومعصومون كذلك من كل ما يقدح في مقام الرسالة حتى قبل النبوة، لأن الله عز وجل قد علم أزلا أنهم سيكونون أنبياء فهيأهم لهذا المنصب الجليل والمقام الرفيع، فحفظهم جل وعلا وعصمهم من أن يتلبسوا بشيء مما عليه قومهم. فما كان في العرب، ما كان في الجاهلية، ما كان في فتيان العرب آنذاك مما يتلبسون به صغارا وكبارا كل بحسبه، عصم الله عز وجل نبيه عنه، لما علم الله من قبل أن هذا النبي سيتم الله به النبوات ويختم به الرسالات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إني لعند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. ونذهب نحن والعلم عند الله إلى أن معنى قول الله ووضعنا عنك وزرك إلى أن المقصود أعباء الرسالة، أعباء النبوة، فهي حمل ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أزاله الله عز وجل عنه. والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أعين أعظم إعانة على القيام بهذا الواجب الجليل، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة كما استشهد الناس في يوم عرفة في حجة الوداع. فقال الله عز وجل هنا: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وجدت الضاد أخت الصاد والضاء أخت الطاء، وهما على تقاربهما، لكنه كما تعلم ورد هذا في القرآن، منه قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه. فالأولى الضاد أخت الصاد، والأخرى الضاء أخت الطاء، وهذا من هذا. فقال الله عز وجل: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أنقض ظهرك بمعنى سمع، كأنه سمع له نقيض، فالشيء إذا حمل فوق الطاقة يسمع له نقيض، والفعل نقض ضد الإبرام، وقد جاء في القرآن كثيرا. قال الله عز وجل: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقال جل وعلا: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وقال عز وجل في خبر موسى مع الخضر: جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فتلحظ في كل ذلك أن شيئا يكون محكما ثم يحل نظامه. فإن كان في الشعر يقال النقض بكسر النون، وإن كان في البناء وما شابهه يقال النقض بفتح النون. فالله عز وجل هنا قال: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وقد عرف هذا في كلام العرب، قال عباس بن مرداس: وأنقض ظهري ما تطويت منهم، وقد كنت عليهم شفيقا محننا. وعباس بن مرداس، وهذا استطراد تاريخي، رجل مخضرم وصحابي جليل، أسلم متأخرا، وكان من سادات بني سليم في الجاهلية وفي الإسلام. ولما أسلم، وكان ذلك بعد حنين، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم أقوام رجال كانوا ذوي شوكة ومنعة وسمع وطاعة في قبائلهم، ولم يكن بعد قد دخل الإيمان حقا إلى قلوبهم، يعني لم يصل إلى ما كان عليه الصحابة، فسموا بالمؤلفة قلوبهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأقرع بن حابس وعينة بن حصن 100 من الإبل، ولم يعطي عباس بن مرداس إلا 4. فعاتب النبي عليه السلام بأبيات رفعها إليه أبو بكر، ومن تلكم الأبيات خاتمتها قوله: فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في الموضع، ثم قال: ومن تضع اليوم لن يرفع، في آخر أبياته، يعني إن أنت وضعتني ولم تجعل لي قدرا كما جعلته لمن هم أترابي الأقرع بن حابس وعيل بن حصن وغيرهما، فإنه لن يقوم لي بعد ذلك في الناس مقام، ومن تضع اليوم لن يرفع. لما قال هذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى الأقرع بن حابس وما أعطى غينة بن حسن. والأقرع بن حابس هو الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فرآه يقبل ولده فقال إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم قط، لما رأى النبي يقبل الحسن أو الحسين وكلهم يعد ولده لأنهم ابن ابنته. فقال عليه الصلاة والسلام يومها من لا يرحم لا يرحم. وقال أواملك إن نزع الله الرحمة من قلوبكم. أيا كان الأمر، هذا عباس بن مرداس من رجال العرب الأشداء في الجاهلية والإسلام، وقد كان عبد الملك بن مروان يعجب ببيتي شعر له يعدان أشعر ما قالته العرب في الشجاعة: ستتلف نفسي أو ستتلف أو أبلغها مناها. هذا خاتمة البيتين لما سأل عبد الملك جلساءه عن ذلك. وأبوه مرداس أحد الثلاثة الذين ضاعوا في العرب، تاهوا، بمعنى لا يعرف إلى أي وجهة ذهبوا، حتى قيل إن الجن قتلتهم. ولفظ مرداس في اللغة معناه الحصى التي تلقى في البئر ليعلم أبيها ماء أم لا. وهؤلاء الثلاثة يقال إنهم طالب ابن أبي طالب وسنان ابن أبي حارثة ومرداس ابن أبي عامر والد عباس. فهؤلاء الثلاثة شاع عند العرب، عند الإخباريين العرب، أنهم خرجوا لوجهتهم ولم يعودوا، ويزعم البعض أن الجن قتلتهم. المقصود الاستشهاد ببيت عباس ابن مرداس في هذا المقام، وهو قول الله عز وجل: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ثم قال رب العزة: ورفعنا لك ذكرك. وهذا الرفع واقع حسا ومعنا له صلوات الله وسلامه عليه. وأعظم ذلك أن الشهادتين اللتين بهما يدخل الإنسان الدين، يدخل الإنسان الإسلام، يقول فيهما: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فتلحظ أن النبي أن الله عز وجل قرن اسم نبيه عليه السلام باسمه. قال حسان رضي الله عنه وأرضاه: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وقبلها قال: إذا المؤذن قال في الخمس أشهد. والمعنى ذكر الشهادتين. وهذه أبيات دالية تنسب إلى حسان، وبعض العلماء يتوقف في صحة نسبتها إلى حسان، لكن هذا الأمر ثبت أو لم يثبت، فإن كون الله عز وجل قد رفع مقام نبينا صلى الله عليه وسلم هذا مجمع عليه وواقع مشاهد. فما زال المؤذنون يقولون في أذانهم 5 مرات في اليوم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وما زال المسلمون المصلون في خاتمة صلاتهم يصلون على نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أشهر من أن يذكر له دليل، فمقام عليه الصلاة والسلام عظيم عند ربه. قال الله: ورفعنا لك ذكرك. ومن رفع ذكره صلى الله عليه وسلم ما حدث الأنبياء به قبله. قال عيسى ابن مريم: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وكذلك في التوراة الله عز وجل قال: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أي أن اليهود كانوا يعلمون عن مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من رفعة الله عز وجل لذكر نبينا. وقال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وكل ذلك أيها المبارك مندرج في رفعة الله عز وجل لذكر نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقد ألهم الله عز وجل كثيرا من خلقه محبة وإجلال نبينا صلى الله عليه وسلم، فالجمل جاء يشكو إليه، والشجر أتى شاهدا على صحة نبوته. وأعظم ذلك وأجل ما ذكر في حديث سفينة رضي الله عنه، وهو مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك مالك في الموطأ عن محمد بن المنكدر، أن سفينة وهو مولى واسمه سفينة رمى به البحر حتى أتى إلى أجمة، أي إلى غابة، فإذا به يبصر الأسد، فلما أيقن بالهلاك قال يخاطب الأسد: يا أبا الحارث، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سفينة: فطأطأ الأسد رأسه وأقبل عليه، ثم حمله على ظهره ثم خرج به من الأجمة كأنه يدله على الطريق، ثم لما فارقه سفينة أقع الأسد على ذنبه وأخذ يهرهر كأنه يودعه. فهذا من إكرام الله عز وجل لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهو غير بعيد عن قول الله تبارك وتعالى هنا: ورفعنا لك ذكرك، فرفع الله عز وجل ذكره. ثم يكون المقام الجليل يوم القيامة، وفيه يتجلى المقام الحق لنبينا عليه السلام. قال الله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولا ريب أن المقام المحمود هو أنه صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش ويشفع في أهل الموقف أن يأتي رب العزة ليفصل بينهم ويقضي بين عباده بعد أن يتدافع تلك الشفاعة. أولو العزم من الرسل يتدافع، وآدم، ثم أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى حتى تصل إليه صلوات الله وسلامه عليه. فعلى هذا كله يتحرر شيء من معاني قول الله: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ما بعدهن من آيات قول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إن شاء الله تعالى نتمه ببيان جلي بعد أن نفيها إلى هذا الفاصل بعون الله.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم، عنوان الدرس تفسير سورة الشرح. بينا قول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقلنا إننا إن شاء الله تعالى سنتحدث عن قول الله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. العسر واليسر ضدان، فالعسر ضد اليسر، فاليسر سهولة الأمر تحقق المرغوب، والعسر على الضد، وكلاهما جاء في القرآن كثيرا. فوعد الله عز وجل نبيه كما مر معنا في سورة الليل: فسنيسره لليسرى. وجاء قول الله عز وجل في العسر كثيرا، فربنا عز وجل لما ذكر ما يصيب الإنسان من دين قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والمعنى: إن وجد من ابتلي بالعسرة والضيق وقلة ذات اليد، فعلى من يطالبه بحق أن ينتظر حتى يحل به اليسر. وغزوة تبوك سميت ساعة الاستعداد لها بساعة العسرة، كما خلد ذلك القرآن. وقد كان لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قصب السبق في ذلك، حتى ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. والله لما ذكر العذاب في الآخرة قال، أخبر أنه عسير على أهل الكفر، فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير. ولما ذكر الله عز وجل الرضاع، وربما يختصم الوالد والوالدة لطلاق قد وقع، قال الله عز وجل: وإن تعاسرتم، أي ضاق الأمر واشتد، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. فهذا يدلك على أن لفظ العسر شائع في كلام الله في كتاب الله، كما أن لفظ اليسر كذلك شائع في كلام الله. الله عز وجل قال: يجمع بينهما في آية محكمة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا في التكاليف. ومن هنا ينبغي على فقهاء الأمة، على من يتصدر الفتوى، أن يعلم أن الأصل في دين الله اليسر. وقد أحسن من قال: وعلماء الضيق صنفوا على عكس الذي به النبي أرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل باليسر، والله عز وجل يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فقول الله عز وجل هنا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، بعض أهل العلم يرى أن التنكير في قوله جل وعلا يسرا يفيد فائدتين. الفائدة الأولى التعظيم، وأن هذا اليسر أعظم من ذلك العسر الذي سبقه. والأمر الثاني قالوا إن قول الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أن هناك عسر واحد، لأنه كرر بالألف واللام، فالألف واللام الثانية يسمونها عهد لفظي يعود على العسر الأول، يصبح في قول الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لا يوجد إلا عسر واحد. لكن قوله يسرا تكرر وهو نكرة، فيقولون إن يسرى في الآية الثانية غير يسرا في الآية الأولى، فأصبح هناك عسر واحد ويسران، أصبح هناك عسر واحد ويسران. ولهذا قالوا إن أبا عبيد رضي الله عنه وأرضاه أمين هذه الأمة بعث إلى أمير المؤمنين عمر في المدينة يخبره بأن جيوش الروم قد اجتمعت، وكأن أبا عبيد تخوف على المسلمين منهم، فبعث إلى عمر لعله يستشيره. فلما بلغ الخطاب عمر كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة يطمئنه، قال فإنه مهما يكن من عسر ينزل بالمؤمن فإن وراءه فرج قريب. ثم ختم أمير المؤمنين رضي الله عنه خطابه إلى أبي عبيدة بقوله ولن يغلب عسر يسرين، ولن يغلب عسر يسرين. هذه الرسالة التاريخية استشهد بها على صحة من قال إن في الآية يسرين وعسرا واحدة. قال الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نحن لا يمكن أن نتجاوز حتى نعلم يقينا أن فرج الله عز وجل قريب، وأن مع العسر يسرا كما قال ربنا، وما من أحد إلا وقد مرت به ساعات مدلهمات وأيام كروب، وبعضنا ما زال يعيشها إما لتأخر وظيفة، وإما لتأخر ترقية، وإما لتأخر إنجاب، وإما لتأخر زواج، وإما مما لا يكاد يسلم منه أحد ولا يخلو منه بيت. لكن الإنسان يقرأ هذه السورة ويردد قول الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ويستعين بالله ويلح على ربه في الدعاء، فإن الله يحب الملحين عليه في الدعاء، ويصدق في توكله على الله، فعما قليل عما قريب سيأتي الفرج لا محالة. وقد قيل إن من أعظم العبادة انتظار الفرج، إن من أعظم العبادة انتظار الفرج. فالإنسان يعلق قلبه بالله ويعلم أن العسر مهما طال سيكون وراءه يسر بإذن الله. وقد قال النابغة في الجاهلية يمدح أقواما يعلمون ذلك يقينا، قال ولا يحسبون الخير لا شر بعده، ولا يحسبون الشر ضربة لازم، أي ليست شيئا باقيا لاصقا لا يتحرك، سيذهب هذا الشر، سيولى وسيأتي وراءه الفرج والخير. والله عز وجل لما ذكر رؤيا الملك في قصة يوسف وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى وأخذ يعرضها على القوم، فانتهى الأمر إلى نبي الله يوسف. ليس في رؤيا الملك ما يدل على أن هناك عام إغاثة، مع ذلك قال يوسف عليه السلام ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقد فقيها نبي الله يوسف أن مع العسر يسرا، وهو قد رأى في المنام سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. إذا ما بعد هذه السبع؟ لا بد أن يكون وراءها اليسر، لا بد أن يكون وراءها الفرج، لا بد أن يكون وراءها رحمة الله، وقد وقع هذا. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فكل أحد منا لا بد أن يكون على ثقة بفرج الله بنصره، لكن الأمر قد يحتاج إلى كثير من الصبر، إلى كثير من التأني، إلى كثرة إلحاح في الدعاء، إلى التقرب إلى الله بالعمل الصالح. كل ذلك بإذن الله عون للمؤمنة على أن يدرى عنه الله السوء، ويكشف الله عنه الكرب، ويحقق له الله الرغبة، ويعطيه الله عز وجل ما أمله في ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. فقال ربنا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم قال عليه جل وعلا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من ماذا؟ اختلف، فبعضهم يقول إذا فرغت من التشهد فادعو، وبعضهم يقول فإذا فرغت من الجهاد فتفرغ للعبادة. والأصل عندنا والعلم عند الله أن هذا يحمل على كل شيء، وأن الإنسان الحر الأبي لا بد أن يكون منشغلا إما بأمر دين أو بأمر دنيا، والمهم أن يكون في أمر الدنيا ما ينفعه، ما يعود عليه بالصلاح. لكن أن يبقى الإنسان هكذا عياذا بالله غير منشغل لا بأمر دين ولا بأمر دنيا، هذا مما يقدح في الرجولة، يقدح في المروءة، يقدح في الشهامة، يقدح حتى في العقل. فالإنسان العاقل إما أن يبحث عن شيء يعين في أمر دنيا حتى يستغني عن الناس، وإما أن يبحث وهو الأصل عن شيء في أمر دينه حتى ينجو في أخراه. أولئك الناصحون لقارون قالوا له: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقد جاء في الحديث عند الحاكم بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. فالإنسان لا يترك الأيام تمضي من غير أن ينتفع بها في أمر دين أو في أمر دنيا. وإذا لاح ما لاح مما يلوح أحيانا من طرائق يحسن للأحرار أن يتقلدوها ينبغي أن لا يتريثوا عنها، لا ينبغي أن لا يترددوا فيها. وقد قال الأول: إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل، لو أن في شرف المأوى بلوغ منا لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل، وإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل. والآخر يقول: إذا درت نياقك فاحتلبها فلا تدري الفصيل لمن يكون، وإن هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون. والمقصود أيها المبارك ما دلت عليه قول الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب. النصب التعب، ولا يقال تعب إلا بعد اجتهاد، ولا يقال نصب إلا بعد اجتهاد. قال الله عز وجل عن عبده موسى بن عمران قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي كان لهم مضي ومشي وتجاوز للقفار والبحار، فلما تعب قال لغلامه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ونبي الله عز وجل أيوب لما اشتكى إلى ربه ذكر له ما أصابه من تعب وجهد في بدنه: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. والله عز وجل لما ذكر نعيم أهل الجنة قال: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فاللغوب تعب الأرواح والنصب تعب الأبدان، لكن كما قلت لا نصب إلا بعد جهد في الغالب. أما النصب بضم النون فهي حجارة كانت تعبدها العرب في الجاهلية وتذبح عليها. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فذكر الله عز وجل ما ذبح على النصب أنه محرم. فالنصب حجارة كانت العرب تعبد بعضها وتذبح بهيمة الأنعام على بعضها ويظنون أن ذلك ينفعهم أو يتقربون به إلى تلك الآلهة المزعومة. فقال الله عز وجل هنا: فإذا فرغت فانصب. ثم قال أصدق القائلين: وإلى ربك فارغب. وتقديم الجار والمجرور هنا يفيد الحصر، أي لا ترغب ولا تفزع بشيء إلا إلى الله تبارك اسمه. والمقصود أن الإنسان له رغبات، له مقاصد، له أماني، له آمال، لا يخلو من هذا أحد رجلا كان أو امرأة. لكن إلى من ترفع؟ فإن الله عز وجل يسمع الأصوات وإن خفيت، ويقبل الدعوات وإن عظمت، ويغفر الخطايا وإن كثرت، لا رب غيره ولا إله سواه. قال عز وجل: وإلى ربك فارغب. عظيم الرغبة إلى الله، لا بد أن تكون مصحوبة بالعلم الحق بالله جل وعلا، والعلم واليقين أن الله بيده خزائن الدنيا والآخرة، وأنه تبارك اسمه حليم كريم. قال جل وعلا في الحديث القدسي حديث أبي ذر المشهور الذي أوله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فيه، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل ذي سؤل مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وليس المعنى أنه ينقص من خزائن الله شيء محال، لكن بيان أنه ما يعلق في هذا المخيط من ماء البحر هو مقدار ما يمكن أن يعطى من خزائن الله عز وجل التي هي جل وعلا بيده، لو أن جميع الخلق جميع العباد سألوه وأعطى جل وعلا كل ذي سؤل مسألته. فكون الإنسان يتفرغ لعبادة ربه وإذا سأل الله عز وجل ويمم بحاجته رب العزة والجلال، كان ذلك حريا أن تقضى حاجته، لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، أبني آدم إن سألته يغضب على الضد. والله عز وجل يحب من عباده أن يسألوه. وفي الحديث في الأثر أنه جل وعلا قال لموسى: يا موسى سلني على فدابتك وملح عجينتك وشسع نعلك، فإن الله عز وجل يحب أن يسأل. وفي القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقول الله عز وجل فليستجيبوا لي وقوله جل وعلا قبلها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب تلحظ أن الله لم يقل لنبيه فقل إني قريب، وإنما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب. وبين قرب الله عز وجل من عباده، وهذا القرب لا ينافي أنه تبارك اسمه وجل ثناؤه مستو على عرشه بائن عن خلقه. والمراد أيها المباركون أن نعلم حقيقة الدعاء وأن يفزع الإنسان بحوائجه إلى ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذا المعنى الحق لقول الله جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، إلى ربك دون سواه، بكل ما تؤمله من خير الدنيا والآخرة مما هو فيه صلاح المعاش أو صلاح المعاد، كله لا بد أن يقضى على يد الله جل وعلا. والمعنى أنك تعلم أنه لن يقضى إلا إذا أراد الله عز وجل أن يقضيه، فلا حاجة ولا يجوز أن يفزع الإنسان إلى غير الله، لا في منشط ولا في مكره ولا في عسر ولا في يسر ولا في قليل ولا في كثير، إنما يفزع الإنسان بآماله إلى رب العزة والجلال كما قال ربنا: وإلى ربك فارغب. والعلم بالله جل وعلا، العلم بكرمه، العلم بفضله، العلم بإحسانه، هو ما يجعل العبد قادرا على أن يتقوى على العبادة، أن يتقوى على الطاعة، أن يعظم في عينيه الدعاء، يرفع يديه وهو يعلم حقيقة أن الله عز وجل حيي كريم يستحي من عبده أن يرد يديه صفرا. والمقصود من هذا كله بيان أن هذه الصورة المباركة المكية أنزلها الله جل وعلا على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، فثبته بها كما ثبته بسائر القرآن، لكنه لما قال في أولها جل ذكره: ألم نشرح لك صدرك، أعطي أعظم العون على أن يبلغ رسالة ربه على أكمل وجه وأتم نحو صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما تيسر حول هذه الصورة المباركة، صورة الشرح، والعلم عند الله تعالى.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا برنامجكم دار السلام، تفسير سورة الشرح هو عنوان ولقاء درس هذا اليوم. نستفتح بالذي هو خير، الأخ عبد الكريم من السعودية، تفضل يا أخي عبد الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله وأجلك، حياك الله.
وثانيا نسأل الله لا يشترك فينا ولا يشترك.
آمين آمين آمين، أحسنت.
طال عمرك عندي سؤال واحد فقط طال عمرك. نعم. من أحق بالإمام، المقيم أو المسافر؟ يعني حتى لو كان المسافر يعني أعلم منها وكذا.
هذا يختلف، هل هما إذا كانوا في مسجد واحد، إذا كانوا في مسجد فقطعا للمقيم، لأنه معلوم أن المسافر ليس إماما راتبا للمسجد ما دام عارضا على البلدة. لكن بعض أهل العلم يقول لو كان المسافر إماما معروفا، يعني شيخا مبجلا في العلم يعرفه الناس، فصلى بالناس وكان الناس كثيرا منهم يجهل السنة، فصلى بهم حتى يعلمهم السنة، وهو أنه يصلي بهم ركعتين إذا كان الصلاة رباعية، ثم يتم بعد ذلك الناس. وقد ذكر أن أحد مشايخنا الكرام رحمة الله تعالى عليه قدم عندنا المدينة، هو يعني عالم جليل معروف، فلما قدم المدينة وقيمت الصلاة وكانت صلاة العشاء، فأحد الشباب أحد الفضلاء تقدم صلى، ظن أن الشيخ لن يتقدم، فلما صلى بالناس أتمها أربعا وصلى الشيخ أربعا. فلما فرغت الصلاة قام هذا العالم وتحدث بعد الصلاة وقال للناس: قد كنت أود أن أصلي بكم فأقصر فتتمون، فنحيي السنة وتعلمون ما السنة. فإذا كان المسافر عالما جليلا مثل هذا المقام حق له أن يتقدم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة، لكن إذا كان الأمر ليس هناك عالم جليل يمكن أن يقتدي الناس به فالأصل أن يصلي المقيم والعلم عند الله.
الله
يا هلا. أم عبد العزيز تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
حياكم الله.
شلونك؟ طيب
خير وعافية. يا هلا.
الله يعافيك يسلمك يا ربي. شيخ بالنسبة لنية الصيام بالنسبة للحنفية والشافعية والمذاهب هذا وكلام ابن تيمية أن هذا بدعة وهذيلك على أي أساس أنهم يعني ثبتوا هالكلام أن النية وعلى هو يقول بدعة؟
يا أخت الكريمة الآن ليس مقام فصل بين العلماء، لكن قال عليه الصلاة والسلام
لا أنا حنفية لا، فيقول لك يعني إحنا
لا ليس الأحناف على بدعة.
أنا نويت ليلة رمضان إن كل ليلة يعني أصوم.
أي هذا حسن جيد. الإمام أبو حنيفة إمام جليل من أئمة المسلمين، وقد قال العلماء قبلنا الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. فهذه الأئمة المذاهب الأربعة المتبوعة فقهيا لا ندعي العصمة لأي أحد منهم رحمة الله تعالى عليهم، وإنما هم علماء أجلاء بذلوا وسعهم جهدهم علمهم الله، وللإنسان أن يتبع أحدا منهم ولو رجح قول أحد على أحد لا حرج. فقد كان الطحاوي رحمة الله تعالى عليه من أئمة المذهب الحنفي، لكن بعض أقواله ربما خالف الإمام وصاحبيه، كذلك بعض الأئمة المالكية خالفوا الإمام مالك، وبعض الأئمة الحنابلة خالفوا الإمام أحمد، وبعض أئمة المذهب الشافعي خالفوا الإمام الشافعي. فالأمر يسير، ولا يعني قد ربما أنت قرأت المقولة يعني لم يصل مراد ابن تيمية إليك. ابن تيمية عالم جليل رحمة الله تعالى عليه، وإن شاء الله ليس من مثله من يبدع أئمة المسلمين. نعم.
السلام عليكم.
الأخت أم أحمد تفضلي. عليكم السلام.
السلام عليكم يا شيخ.
نعم.
لو سمحت أسأل ما الفرق بين الحمد والشكر، وكيف يكون الإنسان شاكرا عمليا لا ليس بلفظ الحمد لله والشكر لله، إنما يكون الشكر عمليا.
حتى الشكر اللفظي، الشكر يا أختي يقع بثلاثة أشياء، يقع باللسان ويقع بالقلب ويقع بالجوارح. يقع باللسان ويقع بالقلب ويقع بالجوارح. والحمد لا يقع إلا باللسان، والحمد لا يقع إلا باللسان. والحمد يحمد الله عز وجل على الخير وعلى ضده، والشكر لا يقع إلا على النعمة، والشكر لا يقع إلا على النعمة. فالشكر كثرة الصلوات، الصيام، الإكثار من النوافل، الصدقات، هذه معدودة في الشكر. والحمد الإنسان يحمد الله على النعمة ويحمد الله عز وجل على البلاء. ومن دعاء الأخيار الصالحين الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. الأخ عبد الرحمن من السعودية.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله
يا شيخ صالح. السلام عليكم.
وعليك السلام، تفضل.
من أحبك بالله.
أحبك الله، حياك الله.
إيه بس استفسر، عندنا في العمل يعطونا إجازة، ومع الإجازة هذه التذاكر احنا ما ناخذها نقديه.
نعم.
هل هذا جائز ولا حرام؟
جائز اذا كان نظاما، جائز لا حرج، هذا شيء معطى لك وانت تستفيد منه بطريقتك، ليس هناك ما يمنع ذلك شرعا. نسال الله ان يعيننا ويعينكم يا اخ عبد الرحمن. يا هلا. الاخت زينب من السودان.
السلام عليكم شيخ صالح.
وعليكم السلام، حياك الله.
الله يحفظك يا شيخ صالح، وجزاك الله خيرا على الأمة الإسلامية، وأكثر الله من آمين. من أمثالك شيخ صالح.
اللهم آمين.
الله يحفظك يا رب. شيخ صالح، كنت عايزة أسألك عن الصدقة، يعني مثلا إذا أنا رسلت مثلا أي مبلغ لأي واحدة من الأسرة واضطريت، أنا ما عايزة، ما أحب إني أقول إني أنا رسلتها، لكن في بعض الأوقات عندي هناك مبالغ في السودان أقول لهم رسلوها مثلا لفلانة أو أعطيها لفلانة. فهل ده من الرياء او مثلا؟
لا، ليس هذا من الرياء يا اختي، الله عز وجل قال ان تبدوا الصدقات او تخفوها.
نعم.
فذكر الاخفاء وذكر الابداء. بعض المواطن لابد فيها من الجهر والاعلان، لابد.
نعم.
لا تتهتى الا بذلك، وليس ذلك ان شاء الله معدودا في الرياء.
جزاك الله خير شيخ صالح. ثاني عايز اقول لك، الصلاه في بعض الاخوات يصلوا في المساجد، طبعا اغلبيه الاخوات يصلوا في المساجد في التراويح.
نعم.
الوحده تصلي لحالها رغم ان هي جات تصلي التراويح مع الناس مع الجماعه، وإذا الوحدة لقت الصف اللي قدامها ما مليان ما يعني تدخل الصفوف يا فعايزاك عليك الله شيخ صالح بس تنويه الأخوات بالذات إنه يعني الصف وال
هو في الحديث يا أختي يا زينب لا صلاة لمنفرد خلف الصف. الإنسان إذا كان بإمكانه أن يتقدم ولم يتقدم وبقي لوحده يصلي فصلاته غير صحيحة، لكن إذا تعذر أن يتقدم بمعنى أن الصف مكتمل ممتلئ فهنا له أن يصلي لوحده، لكن لا يجوز لا للرجال ولا للنساء أن يقف أحدهما يتابع الإمام وهو قائم يصلي لوحده خلف الصف مع أن بإمكانه أن ينضم إلى الصف. يترك الإنسان مثل هذا فيه مدخل كبر، عاذنا الله وإياكم، وإنما المسلمون رجالا ونساء يصلون جماعات صفوف، ودل على هذه دل على ذلك القرآن ودل على ذلك السنة كاصطفاف الملائكة بين يدي ربها. نعم. الأخ خالد من ليبيا.
السلام عليكم شيخ.
السلام حياك الله
يا شيخ. بنسألك هل يجوز صلاة ركعتي الفجر في المنزل ثم الذهاب إلى المسجد لصلاة الصبح مع الجماعة؟
هل يجوز الصلاة الفجر ركعتين في أين؟
ركعتي الفجر نعم. المنزل ثم يذهب إلى الجامع لأداء صلاة الصبح مع الجماعة.
هذا أقرب للسنة لو صلاها نعم. هذا أقرب للسنة. أم المؤمنين عائشة أيوة. رضي الله عنها وأرضاها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخير إلى شيء من الخير أسرع منه إلى ركعتي الفجر. مفهوم الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتي الفجر القبلية في منزله ثم يذهب لكونه إماما يصلي بالناس صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان إذا علم مقدار ما يوصله إلى المسجد ثم لما أذن المؤذن بادر لركعتي الفجر فصلاها في المنزل ثم خرج بتأودة على مهله يا الخطى يخطو على مهله حتى يصل إلى المسجد مع بدء الإقامة فهذا أقرب إلى السنة فيدخل مع المصلي. لكن إذا خاف أن تفوته تكبيرة الإحرام ولم يقدر أن يضبط مقدار ما يصله إلى المسجد يذهب إلى المسجد مع أول الوقت ثم يصلي ركعتي السنة في المسجد فالأمر واسع ثم يصلي مع الناس صلاة الفجر إذا أقيمت الصلاة. نعم. مجيدة من أبو ظبي تفضل يا أختي. تفضل يا أختي مجيدة.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام حياك الله.
الله يحييك يا شيخ. أمي متوفية من 4 شهور و...
الله يخليها
ونحن أنا وخواتي متناقض.
وأنت وخواتك ماذا؟
يعني في تناقض يعني يقولون عادي زيارة القبور في نصهم يقولون لا يعني ملعونون يعني اللي يزور القبور.
هذه مسألة خلافية منذ القدم يعني من السلف والخلف في مسألة زيارة القبور. فإن زرتم قبر أمكم لمرة واحدة إن شاء الله لا حرج لأدلة ذكرها القائلون بالجواز وقد بينها العلامة الألباني رحمه الله في كتاب له وأوصلها إلى 5 أدلة حديث صحيحة في الباب. ومن عارضه بحديث لعن الله زوارات القبور، وهذا الحديث وحده لا يرقى إلى أن يصادم به 5 أحاديث أو على الأقل يحمل لعن الله زوارات القبور على من تكثر الزيارة ويكون لها عند القبر ما لا يحمد ما لا يقبل من الصراخ والعويل وأضراب ذلك. أما إن كانت المرأة تذهب إلى قبر أمها وتقف على القبر تسلم ولو مرة فهذا إن شاء الله تعالى لا حرج فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في الصحيح سألته عائشة بعد أن أخبرها أن الله أمره أن يأتي أهل البقيع فيستغفر لهم، والبقيع مقبرة المدينة. فلما فرغ عليه الصلاة والسلام من إخبارها قالت له يا رسول الله ماذا أقول، فعلمها كيف تقول. فوجه الدلالة لو كانت النساء لا يجوز لهن البتة أن يزرن القبور لما علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، أو على الأقل علمها مقرونا تعليمه بالتحذير. وقد فهم أن حديث أن جبرائيل جاء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور القبور أنه في أخريات حياته صلى الله عليه وسلم يعني كالمودع يعني في أخريات حياته وقع هذا إن لم يكن كالمودع قبيل ذلك، لكنه من الصعب صدوا هذه الأحاديث. وبالحديث أنه وجد امرأة عند القبر تبكي فقال اتق الله واصبري، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولم تعرفه. فلما عرفته عادت تعتذر إليه صلى الله عليه وسلم، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال العلماء وجه الدلالة أن النبي لم ينكر عليها أن تزور قبر ابنها، لأن لو كان إنكار على زيارة قبر الإبن لا أنكر على الإمام الذي جاء بها إلى القبر. وأما ما يروى من حديث أن عائشة رضي أن فاطمة رضي الله عنها وأرضها قال النبي صلى الله عليه وسلم لو بلغت معهم يعني المقابر لما دخلت الجنة حتى يدخلها جد وبيك، فهذا فيه المتن فيه نكارة والسند فيه ضعف، رواه ابن حبان لكن بسند ضعيف لا يصح. والمقصود المسألة خلافية، نحن لا نريد أن نتعلى على غيرنا ولا نتطاول على غير من أهل الفتية، لكن هذا دين ليس فيه مجاملة لأحد، وإنما نفتي بما يغلب على الظن أنه صواب عندنا وإن خالف غيرنا. وهذه مسائل فرعية ما زال الناس يختلفون فيها منذ القدم. فكون المرأة تزور قبر أمها، كون تزور قبر أبيها، تزور قبر زوجها مرة، هذا إن شاء الله لا حرج فيه، المهم أن لا يصاحب ذلك نحيب ولا صريخ ولا عوان ولا عويل. هذه الأسئلة التي الآن وردت إلينا من الموقع. الأخ من مكة يقول، ومن مكة يسأل من سؤال شبه مكي، يقول ما معنى قول الله عز وجل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ هذا قاله أهل مكة وخلده الله عز وجل في سورة الزخرف، والمراد بالقريتين مكة والطائف، والمراد بالقريتين مكة والطائف. رجل مكة في نظرهم الوليد بن المغيرة، ورجل الطائف في نظرهم أي كفار قريش عروة بن مسعود الثقفي، هذا على أرجح الأقوال وقيل غير ذلك. ولا يعقبها قول الله عز وجل توبيخا لهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ بعض أهل العلم يحصر الرحمة هنا بالنبوة، لكن المفترض أن يقال إن المقصود بها النبوة وغير النبوة، بدليل أن الله عز وجل قال بعدها نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ولهذا من جيد الأقوال في الشعر قول من قال كم جاهل يملك دورا وقرى وعالم يسكن بيتا بالكرى، لما سمعنا قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المراء، يعني تركنا الجدال لما سمعنا قول الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. هذا السؤال المكي، به نختم شرحنا لهذا اليوم لصورة الشرح التي خلد الله عز وجل فيها رفعة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحينا في الدنيا على سنة نبينا، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، وأدخلنا الجنة بجواره يا سميع الدعاء. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.